ارتفاع أعداد الضحايا إلى 4400 شهيد ونحو 13600 جريح جراء القصف الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. فتحت السلطات المصرية صباح اليوم عبر رفح الحدودي لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتسليمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن قافلة المساعدات تضم 20 شاحنة تشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية. وأوضح المكتب أن هذه القافلة لن تحدث تغييرا بالكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع، مشددا على ضرورة تدشين ممر آمن لتوفير المستلزمات الإغاثية على مدار الساعة ولإخراج المصابين لتعذر تقديم الرعاية الطبية لهم. وحول إغلاق معبر رفح الحدودي أمام المئات من الفلسطينيين ذوي الجنسية الأجنبية ومنعهم من السفر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نستمع إلى مقالة الصحفية أسراء البحيسي.
أنا الآن أمام بوابة معبر رفح، هذا المكان المنفذ الوحيد والبوابة الوحيدة للفلسطينيين إلى الخارج، لكنه الآن مغلق وكتب عليه المعبر خطر لا تقترب، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي. طب هذا المكان الذي كنا ندخل من خلاله، ويعني هو المكان والبوابة الوحيدة المفتوحة لنا عبر العالم لنمر من خلالها إلى العالم هي معبر رفح. اليوم معبر رفح مهدد بالخطر، حتى وإن كان مع الجانب المصري الناس يظنون أن الاحتلال لا يستطيع الاقتراب منه، ولكن مع الأسف الواقع غير ذلك. صاروخ واحد كفيل بأن يغلق هذا المعبر، وهذا ما حدث بالفعل. طبعا هنا أهالي متواجدين هنا كانوا الناس يأملون أنهم إذا أتوا إلى هنا يتم السماح لهم بالخروج، وأنا سأقترب منهم أكثر. مئات المواطنين هؤلاء من حملة الجنسيات، يعني رسالتك للعالم أنت كمواطن؟
رسالة للعالم كلهم أنهم يتدخلوا، يعني يشوفوا لنا حل للموضوع هذا، هو ذنبنا إحنا لهم. إحنا بنقول الله يعين أهل فلسطين على بلاهم هذا، يا رب يفرجها عنهم ويفرجها عنا. يعني إحنا جلسين من أردن إلى أمريكا إلى أسبانيا إلى كندا إلى جميع الجنسيات موجودة، مش قادر تخرج. طب إحنا إيش ذنبنا؟ يعني إحنا محطوطين رهائن، إحنا حاطين الدروع، يعني لهم ما أنا ماني فاهم أنا. بس شو هذا؟
مع إنه تم تسليم المواطنتين الأمريكيتين، يعني تم تسليم.
سلموا الاثنين، سمعنا قلنا إن شاء الله بتنفرج أو هلا ما فيش أي حكي، يعني ولا حد حكى لنا نروح ولا شيء. إحنا رحنا سمعنا إنه الشحنات اليوم بتطلع المساعدات، وجينا بقولوا هلا ممكن تطلع وممكن ما نطلع.
مع الأسف.
الحمد لله.
شكرا لك. إذن معظم هؤلاء هم زائرون، يعني أتوا ليزوروا أهاليهم هنا، أصدقائهم أحبائهم، ولم يتوقعوا أن يتم يعني هذا العدوان على قطاع غزة بهذه الشراسة. معهم أطفال مرتبطين بمدارس ومرتبطين بأعمال ومرتبطين بوظائف معينة في الخارج.
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت المستوطنات الصهيونية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ، وذلك ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة. وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف تل أبيب وأسدود ونتيفوت وسيديروت برشقات صاروخية، فيما قالت كتائب الأقصى وسرايا القدس إنها استهدفت مستوطنات غلاف غزة والمدن المحتلة والمواقع العسكرية برشقات صاروخية. وفي سياق متصل، أكد جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلى العسكريين إلى 308 قتلى وأسر 210 عسكريين منذ بداية عملية طوفان الأقصى. بعد مضي أسبوعين على عملية طوفان الأقصى، سجل آخر حصيلة لضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة نحو 4400 شهيد وأكثر من 13560 جريحا. ووفقا لبيان وزارة الصحة بغزة، فإن من بين الشهداء نحو 1760 طفلا و980 امرأة. وفي سياق، أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الدمار ناجم عن القصف الصهيوني طال 5500 مبنى تضم 14000 وحدة سكنية، كما عرض 160 مدرسة لأضرار مختلفة 19 منها خرجت عن الخدمة، إضافة إلى تدمير 17 مسجدا. شهدت العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية كماليزيا والعراق ومصر والبحرين والولايات المتحدة وسويسرا مسيرات شعبية رافضة للعدوان الصهيوني وتطالب بمحاكمته وإنهاء الحصار على أهل القطاع. وحول تصاعد المسيرات الحاشدة في العالم العربي لدعم المقاومة ونصرة الشعب الفلسطيني نتابع التقرير التالي.
مسيرات ومظاهرات الغضب والاستنفار نصرة لفلسطين وغزة تتصاعد وتيرتها في مختلف الدول الإسلامية والعربية. العاصمة الإيرانية طهران ومحافظات ومدن إيرانية أخرى شهدت تظاهرات حاشدة ندد خلالها مئات آلاف المشاركين بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، معلنين مواصلة تضامنهم مع الفلسطينيين وقضيتهم. ونظمت في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة غضب مليونية هي الرابعة على التوالي نصرة للشعب الفلسطيني. كذلك خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية. مئات آلاف الأردنيين انطلقوا في مسيرات تضامنية حاشدة نصرة للأقصى وغزة، معلنين النفير العام، وحاولوا الوصول إلى منطقة الأغوار الحدودية مع فلسطين المحتلة، لكن السلطات الأردنية منعتهم من الوصول إلى نقاط التجمع الفرعية. وإلى العراق، حيث عمت المظاهرات الحاشدة العاصمة بغداد ومختلف محافظات ومدن البلاد، وتدفق العراقيون من مختلف الأنحاء إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، حيث نصب عدد منهم الخيام إيذانا ببدء الاعتصام السلمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. في الضاحية الجنوبية لبيروت نظمت وقفة تضامنية حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة، أحرق خلالها العلمان الإسرائيلي والأمريكي. كذلك خرجت مظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية. وفي تركيا أقيمت وقفة احتجاجية حاشدة في جامع النبي أيوب في أورفا، وخرجت مظاهرات بعدة مدن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وبالمجازر المرتكبة ضد المدنيين. الأطر الصحية المغربية نظمت وقفة ومسيرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الهمجي لكيان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة. البحرينيون خرجوا بمسيرات حاشدة في العاصمة المنامة ومنطقة الدراز وأماكن أخرى دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم.
طلب ما يسمى بمجلس الأمن في كيان الاحتلال المستوطنين الصهاينة إلى مغادرة الأردن وأمس فورا وعدم السفر إلى المغرب. كما طلبت سلطات الاحتلال مواطنيها بمغادرة الإمارات والبحرين وتركيا وماليزيا وبنغلاديش وأندونيسيا بشكل فوري، وذلك في ظل التصعيد الحالي في قطاع غزة والمظاهرات الحاشدة التي تشهدها بلدان عربية لدعم الفلسطينيين. وقال مجلس الأمن الصهيوني في بيان أنه رفع مستوى تحذيراته بشأن السفر إلى مصر والأردن إلى مستوى الرابع، وطالب أيضا بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها بأسرع وقت ممكن. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة هجمات على معظم مواقع الاحتلال على الحدود مع فلسطين. ووفقا للتقارير الأولية، فقد طالت الهجمات مواقع المنارة والبياض ورؤسات العلم والعباد، إضافة إلى برج تجسسي أقامه الاحتلال مقابل ميس الجبل الحدودية. كما هاجم رجال المقاومة أيضا هدفا عسكريا للاحتلال في وادي هونين مقابل مستوطنة مارغليوت، ولم ترد حتى هذه اللحظة تفاصيل بشأن الخسائر والأضرار التي تكبدها الصهاينة جراء هذه الهجمات. وحول آخر التطورات في المناطق الحدودية بين جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، نستمع إلى تقرير المراسل حسين الزدين من بيروت.
الاحتلال الإسرائيلي اعترف بخسائره من خلال استهداف يعني تجمع لجنوده في سكنة برانيت في القطاع الغربي، ما أدى إلى مقتل جندي على الأقل هذا المعلن وجرح آخرين، يعني هناك أكثر من 7 إصابات حسب المعلومات التي طبعا نتلقاها من خلال المصادر التي يعني تزودنا بطبعا كل المعلومات عن هذه العملية. ليل أمس حتى فجر اليوم كان يوم حافل يحتفل بالاعتداءات الإسرائيلية، حيث أغار طيران الحرب الإسرائيلي على منطقة رب 30، وهذه أيضا المرة الأولى التي يتجاوز فيها يعني قواعد الاشتباك على أطراف هذه البلدة، وأيضا هناك كان غارة على منطقة عيتا الشعب. اليوم نحن نقف أمام الجدار الذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، نقف على بعد أمتار من هذا الجدار، يعني الحياة شبه خاوية وشبه معدومة داخل هذه المستعمرات وداخل الأراضي الفلسطينية. بالأمس طبعا كان هناك أيضا تطور بارز عندما قامت يعني مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بقصف منطقة لقليعة سهل مرجعيون بالقرب من منطقة تل نحاس برج الملوك بعشرة قذائف من عيار 155، كما يظهر أمامنا أيضا هذا المركز الذي كان هدفا للمقاومة، هو يقع على تلة مستعمرة المطلي مباشرة للناحية الشرقية. طبعا كان هناك أيضا عدة عمليات للمقاومة نفذتها في تلال كفر شوبة وأيضا في يعني مزارع شبعة، كما تري معي أيضا الدوريات التي تصير للقوات قوات اليونيفيل التي تجوب الخط الفاصل بين لبنان وفلسطين، هي دائما يعني ما تقوم بهذه الدوريات للتأكد طبعا من أمان المنطقة أو من خلال طبعا وظيفتها الروتينية التي تقوم بها. ما أستطيع القول بأنه عند الصباح بدأ الهدوء يخيم على معظم المناطق الجنوبية بعد قصف أيضا مركز على منطقة كفركلة وخاصة على تلة لعويضة شرق هذه المستعمرة، وكان هناك استهداف أيضا لعدة مناطق حدودية، هذا كان أيضا معرض للقصف على التلال والأحراش المحيطة به.
وأخيرا شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سيد هاشم صفي الدين أن ما يحصل في غزة اليوم لا يرتبط بفلسطين فقط، مضيفا أن قتال الحزب اليوم هو لقضية محقة وللدفاع عن الأوطان والمقدسات. وأكد صفي الدين جهوزية حزب الله على جميع الجبهات، معتبرا دول الغرب شريكة في المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ولفت القيادي في حزب الله إلى أن هذه المجازر ستزيد الشعوب العربية والإسلامية تمسكا بالمقاومة، موضحا أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون لا ينفع معهم سوى لغة السلاح والصواريخ. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. فتح معبر رفح الحدودي لدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب والمدن والمستوطنات بالصواريخ وارتفاع قتلى جيش الاحتلال. ارتفاع عدد الضحايا إلى 4400 شهيد ونحو 13600 جريح جراء القصف الصهيوني. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة الله وبركاته عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: حريزا دينه، ميتة شهوته. من صفات التقي تراه حريزا دينه، الحريز المصون. التقي لا يهمل من دينه شيئا، فلا يشوب دينه خلل أبدا، فلا شكوك ولا وساوس. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يعيش دنياه، فهل يقتصر في معيشته على أمور دنياه؟ يمكن، لقد سهل الله تعالى للإنسان أن يعيش دنياه فقط، لكن الله تعالى أمر أن يعيش الإنسان في الدنيا مع دينه ومع دنياه، كما يقول مولى المتقين عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان عليه واجب السعي ليعيش في دنياه عزيزا مكرما، وعليه أن يسعى ليحفظ ويصون دينه، فلا يهمل أيا من واجبات دينه. المطلوب التمسك بعقيدة الإسلام بدون استثناء، والتمسك بفروع الإسلام، بالشريعة الكاملة المقدسة بدون استثناء. عليك أيها الأخ وأيتها الأخت أن تبحث وتدقق لتزيل كل شك في نفسك، ولتزيل كل وسواس. إياك أن تخالف دينك في أي شيء، لعلك تربح جزءا من دنياك، إلا أنك ستخسر آخرتك. أيها الإخوة والأخوات، في مقام الالتزام بشريعة الله، هل تخسر دنياك أو تربح الدين والدنيا معا؟ وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح. في الشريعة واجبات ومحرمات. الواجبات أمرنا أن نتبعها، ولو خالفناها عمدا نأثم ونستحق العقاب. وهناك محرمات قد نهانا الشارع سبحانه عنها، فمن قام بها يأثم ويستحق العقاب. فهل هذه الواجبات والمحرمات تفسد أمور الدنيا؟ كلا. إن الشريعة أيها الإخوة والأخوات تركز على جانب الملاكات. المقصود بالملاكات المصالح والمفاسد، فإن المولى تبارك وتعالى لم يوجب شيئا إلا إذا كان له مصلحة شديدة، بحيث يكون فعل الواجب مؤمنا لتلك المصلحة الشديدة، وهذه المصلحة تعين صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. والمحرمات لم يحرم المولى تبارك وتعالى إلا ما فيه مفسدة، فكل فعل فيه مفسدة شديدة حرمه المولى سبحانه وتعالى. لذلك إننا إذا اجتنبنا المحرمات نكون قد اجتنبنا المفاسد، وإذا فعلنا الواجبات نكون قد فعلنا المصالح. لذلك فشريعة الله سبحانه تنفع الإنسان في الدين وتنفعه في الدنيا، لكننا لا ندرك أسرارا كثيرة من هذه الأحكام، فلا نعرف لماذا وجب الشيء الفلاني. مثلا لا أعرف لماذا تكون صلاة الصبح ركعتين بينما الظهر 4 ركعات. هذا له مصلحة لكنني لا أعرفها. وجهل الإنسان بالمصلحة لا يعني أن هذا الفعل إنما هو قهري وإنما هو عشوائي لا قيمة له. الله تعالى حكيم، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نشكك ونسأل السؤال للتعلم وللاستفادة ليس مذموما بل هو ممدوح. المهم أن لا نسأل كي نفحم خصمنا الذي نسأله. قد يسأل سائل: لماذا حرمت المصافحة بالكف بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ هذا تساؤل إما أن يكون للإفحام للغلبة، وإما أن يكون للتعلم والاستفهام. من يسأل ليتعلم يكون في صلب الحركة الصحيحة للدين، أما من يسأل للاستنكار ويسأل للغلبة وللتشويش فهذا مخل وهذا خارج عن صوابية الحق، وهو منطلق نحو الباطل. لذلك لا مانع من أن نسأل لنتعلم. يمكن أن تسأل: إذا كان الله خلقنا فمن خلق الله سبحانه؟ لا مانع من أن نسأل، المهم أن نتعلم لنزيل كل الوساوس في قلوبنا وعقولنا. وعندما تتعرف على دينك عليك أن تصونه من أي شيء، وهذا من خلق المتقين: لا تهملوا من دينكم شيئا، لأنكم إن أهملتموه ستحاسبون، وعند الحساب لن يكون هناك من يعينكم. المعين هو العمل الصالح في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكر كيف تصون دينك لتحمي نفسك عند الموت، وكي تحمي نفسك ما بعد الموت. هل تستطيع وحدك أن تجابه الحساب وأنت غير مستعد؟ لا تهمل شيئا من أمور دينك، وإلا فأنت الخاسر الأكبر، لن يخسر غيرك. لو أهملت شيئا من دينك لن يخسر الشيخ، ولن يخسر السيد، لن يخسر العلامة، ولا المرجع، ولا القرآن، أنت الخاسر. وإن التزمت دينك فأنت الرابح. أيها الإخوة والأخوات، صونوا جميع مبادئ دينكم، احفظوها، تعلموها أولا ثم احفظوها ثانيا وطبقوها. صونوها عن النسيان وعن الإهمال. أيضا صونوا شريعة الله بأعمالكم، فالعمل هو أفضل حافظ لهذه الأمور. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ. موضوع الحلقة التجسس وإفشاء السر. السؤال الأول، هل يجوز للطلاب أحد المراكز التعليمية رفع تقارير عما يشاهدونه فيها من المنكرات إلى المسؤولين لمنع وقوعها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخوة والأخوات المستمعين ونرحب بكم.
الله يحفظكم.
هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يسأل عن تكاليف الشباب والفتيات في مراكزهم التعليمية، سواء في الجامعات
أو المدارس
أو المعاهد الثقافية أو المعاهد التعليمية.
نعم.
عدة من الشباب، عدة من الفتيات يرون شيئا يخالف المبادئ أو يخالف القوانين التي تكون من مصلحة الجميع، لا أنه يرون أمورا مستورة ويريدون فضحها. نعم، الأمور الغير المعلنة يقول لا بأس في ذلك، أي أنهم يوصلون هذه الأمور إلى المسؤولين، فيما إذا كانت التقارير عن الأمور العلنية. يعني مثلا عندنا شباب في بعض المراكز التعليمية ينشرون والعياذ بالله الفكر المنحرف.
نعم.
الفكر الإلحادي مثلا في مراكز تعليمية، نرى بعض الشباب بعض الفتيات ينشرون الأفكار الإلحادية، الأفكار الفاسدة، فلا بد من إيصال هذه المعلومات العلنية بين قوسين. لماذا العلنية؟ لأن بعض الأمور مثلا خاصة بالشاب، الله عز وجل يحب السترة، ولم ينطبق عليها عنوان التجسس والغيبة. لماذا ذكرت أنا موردين مهمين مثل الإلحاد، مثل ترويج الأفكار المنحرفة؟
نعم.
ترويج الأفكار التي تجر البنات والشباب إلى المفاسد. نعم، هذه لا بد من إيصالها.
تسريب الغرب يعني هو ال.
نعم. أما موضوع التجسس، لابد أن لا تكون هذه الحالة، ألا وهي إيصال المعلومات إلى مسؤولين المراكز التعليمية، لا تكون بحالة تجسسية، وإلا تكون محرمة. ولا تكون غيبة، أي ذكر أشياء لا يرضى بها الآخرين.
إلى أي حد مولانا يعني المنكر، يعني إلى أي حد؟
إلى حد أنه حينما يرى الشاب أو الفتاة أن هذه المجموعة أو هذا الشخص أو عدة من الأشخاص ينشرون أمورا معلنة تضر بالآخرين،
نعم،
وإلا إن كان الموضوع مختص بنفس الشاب أو بنفس الفتاة، لنفترض شاب عنده مفسدة خاصة به لم يعلنها للجميع، هنا لا يجوز إيصال هذه المعلومات للمسؤولين. بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدمات النهي عن المنكر. نحن في مجتمع إسلامي، نحن في مجتمع متدين، وهناك عدة من الشباب يحاولون أن يلوثون ماذا؟ هذا المجتمع الثقافي، هذا المكان المقدس، مثلا الجامعة، مثلا المدرسة، بأفكار منحرفة، بأفكار تلوث الآخرين. هنا يصل المرحلة إلى الشباب الواعي أن يوصل هذه المعلومات للمسؤولين. لماذا؟ لأنه يعتبر من مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، جيد. السؤال الثاني، هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارة أمام الناس؟ يعني مثل كأنه واحد عم يفضحهم يعني.
بلي. طبعا قبل أن أجاوب، أنت تفضلت في السؤال هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات العامة؟
نعم،
مثلا رئيس قسم، رئيس إدارة عامة،
أستاذ، مدير،
أستاذ، أمام الناس النظر أن هذا الشخص لديه مثلا سرقة، لديه مثلا خيانة للمال العام، للمصلحة العامة. أول شيء بين قوسين قبل ما أجيب، لابد للمكلف أن يضع بين عينيه موضوع التقية، أي أنه يحترز من الخطر، يعني يأمن الخطر. وبعدها نعم، لا مانع من إظهار ذلك لدى المراكز والمراجع المسؤولة، المسؤولين عنه، مثلا هيئة التفتيش، هيئة النظارة، هيئة المتابعة، هيئة النزاهة، لمتابعة ذلك وملاحقته بعد التأكد والإطمئنان منه ومن هذا الموضوع
العمل، حتى لو كان في إضرار لنفس الشخص. يعني
نحن قلنا بين قوسين، لابد أن يأمن الضرر.
نعم. طيب مولانا، اسمح لي بفاصل ونعود ونكمل بعض الأسئلة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مجددا بسماحة الشيخ طه أزادي. سؤال قبل الفاصل كان، هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض المسؤولين الإدارات أمام الناس؟ تفضل.
نحن تحدثنا عن ضابط عام في مثل هكذا موارد، وهو الأمن من الخطر.
نعم،
يعني يأمن الإنسان، يؤمن نفسه من الخطر. وبعدها نعم، لابد أن يتكلم، لابد أن يذهب إلى الهيئات،
يقول الحقيقة،
هيئات، نعم، هيئات النزاهة، هيئات النظارة، ويقول: وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له. يعني الإنسان الذي ظلم مثلا من مسؤولين في الإدارات العامة، في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، لابد أن يذهب إلى المسؤولين والمعنيين، لا أنه يذهب أمام الناس وينشر هذا الموضوع. بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف إدارات الدولة.
نعم.
أو مثلا إذا كنا في دولة إسلامية، وأدى هذا إشاعة بعض مفاسد بعض المسؤولين، نحن لا نقول بشكل عام، إذا أدى إلى فتنة لإدارات الدولة لا يجوز.
طب بالنسبة للأموال المتعلقة بالمؤمنين ونقل أخبارهم للحكومة السلطات الظالمة، خصوصا إذا يعني أدى إلى ضرر،
حرام، يحرم هذا الشيء. حرمة المؤمن، حرمة أموال المؤمن، حرمة أملاك المؤمن لابد أن تراعى. يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر. شخص مثلا يكره عدة من المؤمنين أو من المؤمنات ويذهب ويفشي أمام الحاكم أشياء عنهم تؤدي إلى مثلا خسارتهم ماديا، مصادرة أموالهم، مصادرة بيوتهم، وسائلهم النقلية.
نعم، مثل هلأ مثلا عم يحصل بالبنوك مثلا بيحجزولهم الأموال
بني،
وهي لقلهم يعني خاصة، مش هيدي كمان فيها أشكال؟
طبعا فيها أشكال، لا شك ولا ريب،
قانونيا ودينيا
طبعا، لأنه القانون حينما أودع الإنسان أمواله في مثل هذه البنوك كان هنالك نوع من المضاربة، إن صحت مضاربة، أما المضاربة وأما الإيداع، ومن شرائط المضاربة أن يعاد رأس المال في حال عدم الخسارة الواقعية.
ده.
وعنوان الإيداع هو الأمانة،
صح،
ولا بد أن تؤدى
الأمانة. إن شاء الله في سوف يعني نتطرق إذا موضوع الأموال والبنوك حلقة مهمة إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده مثلا، هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ ما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟ تفضل.
بشكل عام لابد للإنسان أن يعلم قدره ويعلم تكليفه ويعلم موقفه اتجاه الآخرين، لا أن يتدخل في شيء لا يعنيه. لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين، يعني ما لا يجوز لأي شخص أن يضع لنفسه صفة مفتش،
نعم،
صفة الناظر على أمور الناس،
وهو يمكن لربما يكون فاسد،
وهو ممكن أن يكون أسوأ من الآخرين. لا بد من الموظفين المعينين لهذه الوظيفة. فلذلك يقول لا مانع من مبادرة من هو الذي يبادر، من هو الذي يبادر؟ موظف الفحص والتفتيش الرسمي إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره. الآن الموظفين هنالك هيئة أو مثلا موظفين أو هيئة النزاهة، هيئة التفتيش، هي من تتابع أمور الناس، لا أن شخصا يتبرع من نفسه ويتطفل على شؤون الآخرين ويكون متطفل حتى في خصوصيات الناس ويرى نفسه تارة يضع لنفسه نسبة الوظيفة والعمل،
عنوان،
تارة يضع لنفسه عنوان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولكن مع الأسف في غير موضعه المناسب.
نعم، يعني يجب أن يكون الإنسان إمام لنفسه قبل أن يكون إمام لغيره.
طبعا. وأما التجسس على عمل الآخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، يعني شخص يريد أن يعرف ماذا فعل فلان، من أين يأتي بالأموال فلان، بعض الناس إذا رأوا جيرانهم أو أقاربهم مثلا اشتروا بيتا
أو سيارة جديدة مثلا
أو مثلا شيء معين
وهم ليسوا بأهل، يعني
نعم، تراه يحترق من الداخل، يريد أن يعرف مصادر هذه الأموال وغيرها، وهذا مما حرمه الله تعالى. فلذلك أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا يجوز لهم هذا الشيء
فضلا عن غيرهم.
نحن ننصح هكذا أخوة بأن يهتدوا بهدي الله تعالى ويستغفر الله تعالى.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، وإن شاء الله ونكمل في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول التجسس وإفشاء السر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
المساجد، وكما تعلمون أيها الأخوة والأخوات، اعتبرت منذ صدر الإسلام رمزا للحضارة الإسلامية وعنوانا لكل الفنون العمرانية، حيث تطورت بمرور الزمن. فكان المسجد معسكر المسلمين ومدرسة المسلمين العلمية. في عصور لاحقة أصبح هذا المسجد المعهد العلمي الذي يتعلم فيه المسلمون مختلف العلوم الإسلامية.
نعم مستمعنا الكرام، ولقد تجولنا في رحلاتنا السابقة في بعض مساجد عالمنا الإسلامي، وانتقلنا من بلد إسلامي إلى آخر، واليوم نتحدث عن المساجد التاريخية في الجمهورية الإسلامية في إيران.
رحلتنا اليوم ستكون إلى مسجد الإمام علي عليه السلام بأصفهان، أحد المساجد التاريخية التي شيدت في القرن السادس للهجرة. ثم نكمل رحلتنا إلى مسجد الجمعة التاريخي وذلك في مدينة قم المقدسة، وهو أيضا من مساجد العصر السلجوقي في القرن السادس للهجرة، والذي يتمتع بجمال معماري مميز، حيث المتانة في البناء والجمال في الهندسة المعمارية التي تميز العصر السلجوقي عن بقية العصور التاريخية في إيران. ونبدأ الآن اعتبارا من مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة أصفهان.
يقع مسجد الإمام علي عليه السلام قرب الميدان القديم والمسجد الجامع المدعو هارون ولايته بأصفهان، وهو أحد المساجد التاريخية التي شيدت في القرن السادس الهجري أبان الحكم السلجوقي.
وتمت أعمال الترميم والتجديد في هذا المسجد التاريخي في العصر الصفوي، فقد جدد بناءه الميرزا كمال الدين شاه حسين الأصفهاني، أحد كبار رجال البلاط الشاه إسماعيل الأول الصفوي، وزينه بنقوش من الجوص القيشاني.
كان هذا المسجد يعرف قبل العصر الصفوي بمسجد السنجرية، وربما يعود ذلك إلى أن بانيه هو سلطان سنجر السلجوقي،
كما اشتهر بمسجد الإمام علي عليه السلام في العصر الصفوي. وهناك بعض الروايات تقول إن بانيه هو علي شاه ابن سلطان خوارزم الذي ولي أصفهان من قبل أبيه، وكان تاريخ بنائه عام 595 هجري قمري.
مسجد الإمام علي عليه السلام في أصفهان من أهم مميزاته أنه من المساجد ذات الأواوين، إذ يضم في شرقه وشماله وجنوبه إيوانات مرتفعة، وإيوانه الجنوبي هو إيوان القبلة،
كما يقع في ضلعه الجنوبي بيت الصلاة، ومقصورته ذات القبة البسيطة العمارة من الخارج، والمزين داخلها بنقوش جصية جميلة تعبر عن الفن الإسلامي المعماري الشائع في ذلك الوقت.
وبيت الصلاة كتبت لوحة واجهته بخط الثلث، وهذه اللوحة تنقسم إلى قسمين لتشكل رقعة زخرفية جميلة، وردت في القسم الأول منها آيات قرآنية تحتوي على كلمة إسماعيل عليه السلام، وفي القسم الثاني مادة تاريخ بنائه، وهي عبارة عن الآية القرآنية الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه اللوحة خطت عام 929، كما جاء فيها أيضا اسم خطاطها وهو شمس الدين التبريزي.
حالك ربي لك أخلص طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي، سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. الله الله يا
المنارة في مسجد الإمام علي عليه السلام تقع في الزاوية الشمالية الغربية من مسجد الإمام علي عليه السلام،
وقد كررت في اللوحات الأولى جملة لا إله إلا الله بخط كوفي من القاشني الفيروزي على خلفية آجورية في القسم الأعلى من المنارة، وكررت عبارة الملك لله في اللوحة الثانية تحت مقرنصات المنارة، وفي اللوحة الثالثة دونت بالقاشني الفيروزي عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وفي اللوحة الرابعة وبخط بنائي على خلفية شطرنجية في مربعات كبيرة كتبت عبارة هو الله لا إله إلا هو.
مطلبي يا غايتي، رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي.
مستمعينا الكرام، نذهب الآن إلى مسجد الجمعة في قم المقدسة. مسجد الجمعة في قم مسجد تاريخي عظيم يعود إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري، وتعود عمارته إلى العصر السلجوقي.
وقد جاء في كتاب خلاصة البلدان وفي ذيل الحديث عن كبريات المساجد بمدينة قم المقدسة بعد ذكر المسجد الجامع العتيق ما يلي: مسجد جامع المدينة الذي هو قائم الآن وتتولى إدارته أسرة السادات وواعظ الجليلة، وقد شهده السلطان طغر ذلك أيام حكومته في عام 528 هجري قمري، وأقطع عليه الموقوفات.
ويذكر البروفيسور غودار بناء على ما جاء في مختلف الكتب واستنادا إلى طريقة عمارة المبنى، أن أقدم الأقسام التي نراها في مسجد الجمعة بقم المقدسة يعود إلى العصر السلجوقي، وهو مبنى المقصورة الذي غطي بالجص، ويرجع إلى عهد السلطان سنجر السلجوقي، وتتصل بالإيوان ثلاث طيقان وبالمجنبتين الشرقية والغربية يتصل طاقان يضم كل منهما دورقا، وقد نقش السقف المستدير برسوم هندسية الشكل، كما يوجد تحته 16 تشكيلا وثمانية مناور مشبكة يضمها إطار السقف، وقد شيدت فيما بعد حافة الإيوان بالقاشني من أعلى إلى أسفله.
أما الجانب الشمالي من المسجد فإنه يتمتع بتفاصيل عمرانية رائعة، فإيوان الجانب الشمالي يشبه الإيوان الجنوبي لقبلة المسجد، وتبلغ فتحته 7 أمتار وارتفاعه 14 مترا، مكسوا كله وأطرافه كذلك بالقيشاني الجميل الذي امتازت إيران به. أما السقف فهو مكسو بالمقطصات والزخارف الجميلة.
ويوجد خلف الإيوان الشمالي وعلى جانبه بهو آجوري، ولكل من جانبيه الشرقي والغربي مجنبة مع أروقة في الجانب الغربي من المسجد. والبهو الآجوري يتمتع بجمال هندسي، حيث حف الآجر بطريقة هندسية تدل على فن معماري إيران الأصيل.
أنت رجائي وبك عوني ومنيتي، أنت رجائي وبك عوني ومنيتي.
الله
في مسجد الجمعة بقم المقدسة شيد بيت الصلاة الشتوي في سرداب يضم 18 عمودا، وقد كتبت جميع لوحات المسجد في السنوات الأخيرة مثل لوحة الإيوان الجنوبي التي جاء فيها:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في تاريخ 2046 و200 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة. أما لوحة الإيوان الغربية الرائعة والتي تتمتع بجمال الخط والزغارف المعمارية التي نشأت في إيران، ولوحة الإيوان الغربي كتبها الفنان والخطاط الإيراني محمد رضا الشريف القمي في 1248 للهجرة. مستمعنا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
وبنزف شوق لمحرابي ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بطرابي باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابي ولسه يا قدس منعني أداوي الجرح بطرابي جريح والجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى جريح والجرح بتحدى نفوس رفض الجراح تهدى وانا بالدمع بتوضى وبدعي تعودي لاصحابك وبدعي تعودي لاصحابك باسمك قلبي بيغني وبنزف شوق لمحرابك ولسه يا قدس من عيني أداوي الجرح بترابك وصابر بس مش أيوب غريب في دياري وفي أرضي وعمري في غربتي محسوب بعافر لأجل ما ترضي وصابر بس مش أيوب أنا اللي هواك علمني أداري عليك بمنني أنا اللي هواك علمني أداري عليك بنني أعيش بالدم متحني ولا يقول الحبيب سابق ولا يقول الحبيب.
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. فتح معبر رفح الحدودي لدخول عدد محدود من شاحنة المساعدات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب والمدن والمستوطنات بالصواريخ وارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال.